صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين. السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك يا غريب يا مظلوم كربلاء. وثواكل في النوح تسعد مثلها، أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا؟ حنت فلم أر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا. لذاك صدود لمحنة شغلتك عني أمقلا، حاشاك إنك ما برحت ودودا تصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين، خذر انهتاك وانت غياث المستغي، عجل عجل ادركنا لا يهتكون النساوين، بس ما سمع ظلي تقلب فوق لوا وقال هيا يا 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 زينب باليتامى لا تجيني ولا تكثرين من البواج تهيجيني، وردي سكينة لا يذوبها ونيني ولا تكثر عتبي ولا تجيني بالأخماء، لا تكثر عتبي وانا جثة بلا راس، راس يقباليك والجسد بالخيل ينداس، روح الشريعة بلكة تشوفين عباس يقدر على النهضة ويسل سيفه البتة، صاح يا دخيلك يا المقطع بالشريعة، لأن النداء ردي 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 ترى جفوفي قطيعة، للخيام ردي بهاليتامى يا الوديعة، ولا تكثري عتبي ولا تجيني بلخمة. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا باب الحوائج موسى بن جعفر صلوات الله عليه: من زار الحسين عارفا بحقه غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صدق مولانا موسى بن جعفر عليهما السلام. من أعظم الزيارات الواردة زيارة عاشوراء، وزيارة عاشوراء الحديث عنها يندرج في نقاط ثلاث: الأولى في بيان صحة زيارة عاشوراء، والثانية في بيان مواصفات زيارة عاشوراء، والثالثة في بيان المبادئ التي نستفيدها من زيارة عاشوراء. أما الحديث عن الجهة الأولى وهي بيان صحة زيارة عاشوراء، زيارة عاشوراء واردة عن مولانا الإمام الباقر عليه السلام، وبعد الزيارة هنالك لعن: اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. ويتلو هذا اللعن سلام، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. على كل حال عندنا لعن يقرأ بعد الزيارة 100 مرة، وسلام على الحسين يقرأ بعد اللعن 100 مرة. بعض المعاصرين صاحب تفسير من وحي القرآن ذكر بأن زيارة عاشوراء صحيحة في صدرها وفي أولها، ولكن آخرها موضوع وليس واردا عن المعصوم عليه السلام. يعني مقدار ما قبل اللعن هذا وارد عن المعصوم عليه السلام، أما ما بعد وهو اللعن والسلام فهذا موضوع وليس واردا في الزيارة. هذا الكلام ليس بتام، بل كما أن صدر الزيارة زيارة عاشوراء وارد عن الإمام الباقر عليه السلام، كذلك اللعن أيضا والسلام أيضا واردان عن الإمام الباقر عليه السلام، وكل هذا هو زيارة عاشوراء. وذلك أولا لأن زيارة عاشوراء وردت بسند صحيح، يعني الرواة الذين رووا زيارة عاشوراء عن الإمام الباقر عليه السلام كلهم من الثقات، وهؤلاء كما رووا عن الإمام الباقر عليه السلام ما قبل اللعن رووا أيضا اللعن والسلام عن الإمام الباقر عليه السلام. اللعن والسلام واردان مع الزيارة بسند واحد، والسند صحيح. فإذا كان السند صحيحا رواته كلهم ثقات، خب أنت لماذا تقبل فقط صدر الزيارة ما قبل اللعن وذيل الزيارة لا تقبله وترده وتقول بأنه موضوع، مع أن الجميع وارد بسند واحد صحيح؟ هذا أولا. ثانيا، الزيارة أوردها الشيخ ابن قولويه قدس الله نفسه الزكية المتوفى عام 367 من الهجرة النبوية. الشيخ ابن قولويه عليه الرحمة الذي كان من فقهائنا وعظمائنا في كتابه كامل الزيارات أورد هذه الزيارة زيارة عاشوراء بصدرها وبذيلها، أورد الزيارة وأورد اللعن معها وأورد السلام معها وأسند الجميع إلى الإمام الباقر عليه السلام. وهذا الكتاب مؤلف في عصر مقارب للأئمة عليهم السلام، ومؤلفه الشيخ ابن قولويه معروف بدقة الضبط ومعروف بالفقاهة والورع، وكتابه من أهم المصادر التي يعتمد عليها. كتابه كامل الزيارات من أهم المصادر التي يعتمد عليها عند علمائنا، مؤلف جليل، فقيه، عالم كبير، معروف بشدة ضبطه ودقته في نقل الأمور، وقد نقل الزيارة باللعن والسلام كاملة في كتابه كامل الزيارات. تقول بأن الكتاب لعله حرف، يقول علماؤنا لا، كتاب كامل الزيارات نطمئن بوصوله إلينا سالما عن التحريف، تناقله العلماء يدا بيد إلى أن وصل إلينا بدون أن تمسه يد التحريف. هذا ثانيا. ثالثا، سيرة علمائنا رضوان الله تعالى عليهم قائمة على قراءة زيارة عاشوراء كاملة بصدرها وبذيلها. هذا القائل صاحب من وحي القرآن يقول بأن العلماء هم الذين يقولون بأن ذيل الزيارة موضوع، يعني اللعن الوارد في الزيارة موضوع وضعه بعض الوضاعين. نقول له العلماء يقولون وسيرتهم قائمة على قراءة اللعن مع الزيارة، مو أن العلماء يقولون بأنها موضوعة. علماؤنا يقرؤون الزيارة كاملة. الشيخ الأنصاري عليه الرحمة يعدون من مناقبه، الشيخ الأنصاري كان يقرأ زيارة عاشوراء في كل يوم في حرم أمير المؤمنين عليه السلام، في كل يوم يقرأ زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء تستغرق من الوقت ما يقارب الساعة. قراءة زيارة عاشوراء مع اللعن 100 مرة، مع السلام 100 مرة، تقارب قراءتها الساعة أو أكثر من الساعة. الشيخ الأنصاري من مناقبه يقولون كان يقرأها في أقل من نصف ساعة، كان لسانه سريعا في قراءة زيارة عاشوراء ببركة كثرة قراءتها، كان لكثرة قراءتها في كل يوم كاملة كان سريع اللسان بحيث يقرأها في أقل من نصف الساعة. الشيخ الأميني عليه الرحمة صاحب الغدير، وما أدراك ما كتاب الغدير. الشيخ الأميني كان يوصي أولاده دائما يوميا بقراءة زيارة عاشوراء، اقرأوا زيارة عاشوراء، بل يقول بعض أولاده كان يوصينا أن نجعل زيارة عاشوراء كواجباتنا اليومية، مثل الصلاة زيارة عاشوراء. كان يقول اجعلوها مثل الصلاة، كما أنكم لا تتركوا الصلاة لا تتركوا زيارة عاشوراء. لذلك يقول ولده العلامة الشيخ هادي الأميني: لما توفي والدي رأيته في عالم الرؤيا، يقول رأيته في بستان من بساتين الجنة في مقام عظيم. سألته: بما وصلت إلى هذا المقام؟ بكتابك الغدير. غدير كتاب ما كتب مثله قط، كتاب الغدير ما كتب مثل هذا الكتاب أبدا. بكتابك الغدير وصلت إلى هذا المقام؟ قال: لا. بتأسيسك لمكتبة أمير المؤمنين، أكو مكتبة، مكتبة أمير المؤمنين في النجف الأشرف لا زالت موجودة، بتأسيسك لهذه المكتبة حصلت على هذه المرتبة؟ قال: لا. قال: إذن بماذا؟ قال: بزيارة مولاي الحسين. هذه المرتبة التي تراني فيها وهذا المقام ببركة زيارة الحسين. وكان الشيخ الأمين يزور الحسين زيارة عاشوراء في كل يوم، في كل يوم يزور زيارة عاشوراء. علماؤنا يحافظون على قراءة زيارة عاشوراء كاملة، لا أنهم يقولون صدر الزيارة صحيح وأما ذيل الزيارة موضوع، هذا خلاف سيرة علمائنا. الشيخ الأصفهاني الكباني الشيخ محمد حسين قدس الله نفسه الزكية، أستاذ السيد الخوئي وأستاذ المراجع، الشيخ محمد حسين الأصفهاني الذي كان من كبار الفقهاء والفلاسفة والمراجع، كان يقرأ زيارة عاشوراء كاملة في كل يوم، وكان يطلب من الله أن يجعل آخر أعماله في الدنيا قراءة زيارة عاشوراء. وفعلا في آخر يوم من أيام حياته قرأ زيارة عاشوراء ثم أسلم الروح إلى بارئها. قراءة زيارة عاشوراء سيرة علمائنا قائمة على قراءة زيارة عاشوراء كاملة بصدرها وبذيلها. ذيل الزيارة ذيل صحيح ووارد بسند صحيح عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما يتعلق بالجهة الأولى. الجهة الثانية مواصفات زيارة عاشوراء. ما هي مواصفات زيارة عاشوراء؟ أولا، زيارة عاشوراء من الأحاديث القدسية. كل الزيارات الواردة للحسين عليه السلام، زيارة ليلة النصف من شعبان، أو زيارة مثلا ليالي القدر، أو الزيارات المتعددة، كل الزيارات الواردة للحسين أو الواردة لغيره من الأئمة، كلها زيارات واردة عن المعصوم عليه السلام. زيارة عاشوراء من الذي أنشأها؟ المعصوم. الذي أنشأ زيارة عاشوراء هو الله سبحانه وتعالى. الله يعلمنا كيف نزور الحسين. الله أكبر. الله يعلمنا كيف نزور الحسين. زيارة عاشوراء تعتبر من الأحاديث القدسية، لأن الإمام الباقر عليه السلام يرويها عن أبيه زين العابدين عليه السلام، والإمام يرويها عن أبيه الحسين، والحسين يرويها عن أخيه الحسن، والحسن يرويها عن الأمير، والأمير يرويها عن الرسول، والرسول يرويها عن جبرائيل، وجبرائيل يرويها عن الله سبحانه وتعالى. هذه ميزة ما توجد إلا في زيارة عاشوراء، زيارة واردة عن الله هي زيارة عاشوراء، الزيارة الوحيدة الواردة عن الله زيارة عاشوراء، هذه أول ميزة لزيارة عاشوراء. ثانيا، زيارة عاشوراء مضمونة الاستجابة والقبول، أعمال الإنسان مردد بين القبول وعدم القبول، حج مردد بين القبول وعدم القبول، صلاة كذلك، صيام كذلك، زيارة كذلك، عمرة كذلك، مردد بين القبول والاستجابة وعدم الاستجابة، يستجيب الله لا يستجيب، كل ذلك بشروطه، كل ذلك بشروطه عند الله سبحانه وتعالى. من بين كل هذه الأعمال تتميز زيارة عاشوراء. زيارة عاشوراء مضمونة القبول على كل حال، على كل حال أتى بها من أتى، مضمونة القبول والاستجابة. يقول الإمام الباقر عليه السلام: من قرأ هذه الزيارة فإني أضمن له أمورا. من جملة الأمور ماذا؟ أن تكون زيارته مقبولة. ومن جملة الأمور ماذا؟ أن يكون سلامه واصلا. مو كل إنسان يسلم على الحسين يصل سلامه إلى الحسين، هناك حجب، بعض الأحيان حجب تمنع السلام من أن يصل إلى الحسين عليه السلام، أو الإنسان قد لا يكون مهيأ لأن يصل سلامه إلى الحسين. الإمام الباقر يضمن في زيارة عاشوراء أن يكون سلام الإنسان واصلا، ويضمن أيضا أن يكون سعيه مشكورا، وهذه الضمانة لا توجد إلا في زيارة عاشوراء. الميزة الثالثة لزيارة عاشوراء: زيارة عاشوراء وسيلة لقضاء الحوائج. إنسان إذا كانت لديه ملمة، لديه حاجة، يلجأ إلى الله بزيارة عاشوراء يستجيب الله حاجته. هذا وارد أيضا، الإمام الباقر عليه السلام عندما علم صاحبه كيف يزور الحسين قال له: بأني أضمن لك أمورا، ذكرنا بعضها، قال: من جملة الأمور التي ضمنها الإمام الباقر: أضمن أن تكون حاجتك مقضية. وهذا الضمان مو هو الإمام الباقر فقط يقوله، هذا الضمان يرويه الإمام الباقر عن أبيه وعن جده وعن جده وعن عمه الحسين عليه السلام، عن عمه الحسن عليه السلام، عن الرسول صلى الله عليه وآله، عن جبرائيل، عن الله، كلهم يضمنون لمن يزور الحسين زيارة عاشوراء أن تقضى حاجته. لذلك علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم عند الحاجات المهمة يلجؤون إلى الله بزيارة عاشوراء. سامع عن الشيخ محمد تقي الشيرازي أعلى الله مقامه، صاحب ثورة العشرين، كان من كبار مراجعنا وعلمائنا رضوان الله تعالى عليه. هذا كان يقيم في سامراء، فنزل وباء الطاعون في سامراء، وصار يختطف الأرواح ويختطف النفوس، يختطف المئات كل يوم. يقول الشيخ عبد الكريم الحائري قدس الله نفسه الزكية، مؤسس الحوزة العلمية في قم، جزاه الله خير الجزاء، مؤسس الحوزة العلمية الشيخ عبد الكريم الحائري، يقول: أنا في تلك السنة، سنة الوباء، وباء الطاعون، كنت طالبا تلميذا في سامراء، وكنت نازلا في بيت أستاذي السيد محمد الفشاركي، فأقبل الشيخ محمد تقي الشيرازي قدس الله نفسه، وكان المجلس غاصا بالعلماء، قال: أتريدون أن أخلصكم من وباء الطاعون؟ قالوا: بلى. قال: إذا حكمت بحكم هل يكون حكمي نافذا؟ قالوا بلى. قال إذن فإني من هذه الساعة حكمت على جميع الناس أن يقرأوا زيارة عاشوراء ويهدون ثواب قراءتهم إلى السيدة نرجس أم الإمام الحج عليه السلام. وصار الناس يقرؤون زيارة عاشوراء. أرض سامراء فيها سنة وفيها شيعة. الشيعة صار لا يموت منهم ولا شخص واحد، والسنة في كل يوم يموت منهم بالعشرات. تعجبوا شلون أن الشيعة لا يموت منهم أحد وهم يموت من عندهم العشرات في كل يوم. أقبلوا يسألون ماذا صنعتم؟ قالوا تحصنا بزيارة عاشوراء. بعضهم تعلم زيارة عاشوراء من الشيعة، قرأها فحصنته عن وباء الطاعون. زيارة عاشوراء وسيلة لقضاء الحوائج. السيد محمد الحج الكهكمري قدس الله نفسه الزكية، أستاذ المرجع الديني الشيخ الغروي قدس الله نفسه الزكية، أستاذه السيد الكهكمري عند الحرب العالمية الثانية، من صارت الحرب العالمية الثانية أرض قم أصابها القحط والغلاء، صاروا الناس يضجون من قلة المياه، يضجون من غلاء الأسعار. فأمر السيد الكهكمري أمر الناس أن يقرأوا زيارة عاشوراء في فصل الصيف، كان الوقت صيفا. لما قرأوا زيارة عاشوراء امتلأت السماء غيما وهطلت الأمطار حتى فاضت قم من كثرة المطر. فزيارة عاشوراء من خصائصها ومواصفاتها أنها وسيلة لقضاء الحوائج. لذلك وارد عن علمائنا بالتجربة، من كانت لديه حاجة وأراد من الله أن تقضى فليقرأ زيارة عاشوراء تحت السماء، فليقرأ زيارة عاشوراء تحت السماء، يعني لا يحجبه شيء عن السماء، وليكن متوجها إلى قبر المولى أبي عبد الله عليه السلام، يقرأها مرة إن استجيبت حاجته، وإلا قرأها 7 مرات، إن لم تستجب قرأها 40 مرة، فإن الله قد أخذ على نفسه أن يستجيب له وأن يقضي حاجته. أسا الحاجات تختلف، مقدار التوجه يختلف، مقدار مثلا الالتجاء إلى الله يختلف، قد يحتاج من الإنسان 1 مرة، قد الإنسان يحتاج 7 مرات، قد الإنسان يحتاج 40 مرة. يقرأ زيارة عاشوراء يستجيب الله له حاجة. هذه بعض خصائص زيارة عاشوراء. ننتقل إلى الجهة الثالثة. الجهة الثالثة، ما هي المبادئ التي نستفيدها من زيارة عاشوراء؟ زيارة عاشوراء فيها الكثير من المبادئ والكثير من المفاهيم والكثير من الدروس. أنا أكتفي ببيان مبدأ واحد من مبادئ زيارة عاشوراء، وهو مبدأ اللعن والتبري من أعداء أهل البيت. إنسان عندما يقرأ الزيارة، يقرأ الزيارة، الزيارة من أولها إلى آخرها عبارة عن لعن لأعداء آل محمد. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين، اللهم لعن بني أمية قاطبة، اللهم لعن، اللهم لعن، اللهم لعن. شنو نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن مبدأ اللعن مبدأ من المبادئ التي يؤكد عليها أهل البيت عليهم السلام. قد واحد يقول هذا مو من مثلا شأن أهل البيت، أهل البيت ينهون عن السباب، ينهون عن الشتم، هذا ليس من شأنهم. فرق بين السباب وبين اللعن، اللعن أمر، السباب والشتم أمر آخر. السباب، الشتم، الكلمات البذيئة، هذه أهل البيت منزهون عنها، لكن اللعن لا، يختلف عن السباب والشتم. اللعن أولا مبدأ قرآني، اللعن مبدأ قرآني. القرآن يعلمنا إن من يعادي ربه أو يعادي نبيه نلعنه، اللعن مبدأ قرآني. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك لهم اللعنة ولهم سوء. هل هناك أمر أمر الله بأن يوصل كمودة أهل البيت؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. والذين قطعوا هذه المودة بأمر القرآن نلعنهم ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الذين تعدوا على مقام الصديقة الزهراء عليها السلام، الذين تعدوا على مقام الأمير، على مقام الحسين، على مقامات الأئمة، كل هؤلاء قطعوا ما أمر الله به أن يوصل، فهم يلعنون من قبل القرآن. هذا أولا، اللعن مبدأ قرآني. ثانيا، اللعن من أساليب أهل البيت عليهم السلام في مقام التعامل مع أعدائهم. أهل البيت من أساليبهم لعن أعدائهم. النبي صلى الله عليه وآله عندما هجاه أبو سفيان وأنشد القصيدة الشعرية هجاء للنبي، شنو قال النبي؟ اللهم لعن أبا سفيان بكل حرف تلفظ به ألف مرة، اللهم لعنه ألف مرة بكل حرف تلفظ به. وكان أمير المؤمنين عليه السلام يلعن عمرو بن العاص ويلعن معاوية ويلعن أبا موسى الأشعري، ودعاء معروف وارد عندنا نحن الشيعة متوارث، دعاء الصنمين دعاء معروف. فاللعن من أساليب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، هذا ثانيا. ثالثا، اللعن من القربات والمستحبات، من جملة الأمور المستحبة والأمور القربية التي يتقرب بها الإنسان إلى الله لعن أعداء أهل البيت، أمر مستحب. ليش أمر مستحب؟ لأن المعصوم قد فعله، وفعل المعصوم لا يخلو، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون مستحبا. معصوم ما يفعل مباح، معصوم فوق المباح، هذه الأمور المباحة المعصوم فوقها، معصوم لا يفعل إلا أمرا مستحبا أو أمرا واجبا، حتى لو هو الأمر في حد ذاته مباح، لكن المعصوم بنيته وبطريقة استعماله يجعله مستحبا. أفعال المعصومين لا تخلو، إما أن تكون واجبة إما أن تكون مستحبة. وقد لعنوا أعداءهم، فلعن أعدائهم على أقل تقدير من المستحبات التي تقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، هذا ثالثا. رابعا، اللعن مظهر من مظاهر التبري من أعداء أهل البيت. تبري، خب هذه وظيفة الإنسان، الإنسان يجب عليه أن يتبرى من أعداء أهل البيت، من فروع الدين التبري. يعني إنسان لو جاء يوم القيامة غير متبري من أعداء أهل البيت يحشر معهم، إنسان كما يحمل الولاء من ناحية لابد أن يحمل العداء من ناحية أخرى، كما يحب أهل البيت من ناحية لابد أن يعادي أعداءهم من ناحية أخرى، كما يود أهل البيت من ناحية لابد أن يحقد على أعدائهم من ناحية أخرى. التبري، التبري النفسي، التبري الفعلي، وظيفة الإنسان، يجب على الإنسان أن يتبرى من أعداء أهل البيت عليهم السلام. إنسان لا يعيش الحقد، لا يعيش البغض على أعداء أهل البيت، هذا إنسان لابد أن يراجع نفسه، ولاؤه ليس تاما. إنسان اللي ما يشعر داخل نفسه يبغض أعداء أهل البيت ويحقد على أعداء أهل البيت، هذا إنسان يعيش خلخلة في مستوى ولائه ومستوى إيمانه. ومن مظاهر التبري من أعداء أهل البيت لعنهم عليهم آلاف اللعنة والعذاب، هذا رابعا. خامسا، لعن أعداء أهل البيت من الأمور التي توجب زيادة عذابهم وعقابهم، لأن اللعن ما هو؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، الطرد والإبعاد عن رحمة الله يقال له لعن. إنسان كلما لعن أعداء أهل البيت كلما زاد الله في عقابهم وفي عذابهم. قد واحد يقول شلون أن الله يعذبهم بلعننا؟ خب هم فعلوا جريمة يستحقون العقاب بمقدار الجريمة، شلون الله يعذبهم أكثر مما يستحقون بلعننا؟ إذا لعناهم يعذبهم أكثر من ذلك. نقول في الجواب، أولا بأن الجريمة التي ارتكبها أعداء أهل البيت لا يفي بها لعن اللاعنين، اللاعنون لو لعنوهم إلى يوم القيامة كل هذا اللعن لا يساوي شيء بمقدار الجريمة التي ارتكبوها، جريمة أكبر، جريمة أفظع، جريمة أعظم. مهما كان لعننا لهم فإن ذلك لا يفي بمقدار جرائمه، هذا أولا. ثانيا، جرائمهم ما كانت فقط متعلقة بأهل البيت، نحن مستنا جرائمهم أم لا؟ بلي والله، لازلنا نتجرع آلام ما فعلوه من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. كهالحرقة التي نحملها في قلوبنا، هالآلام التي نحملها في قلوبنا، هالحالة من الكمد والحزن التي نحملها في أرواحنا بسبب من؟ بفعل من؟ فهم كما تعدوا على أهل البيت تعدوا على شيعتهم ولا زالوا يتعدون. ورد في الرواية عن الإمام الصادق: ما رفع حجر عن حجر من ذلك اليوم إلى يوم القيامة، لا يرفع حجر عن حجر إلا ولهم مدخلية فيه، يشاركون في ذلك بما فعلوه في بداية الأمر وفي أول الأمر. حرقة، آلام، حزن، كمد نفسي، بكاء، هذا كله ببركة نتيجة ما فعلوه وأثر لما فعلوه. كلما تذكرنا ما جرى على مولاتنا الصديقة الزهراء، أو ما جرى على مولانا الأمير، أو ما جرى على مولانا أبي عبد الله الحسين، تأخذنا الحرقة، تأخذنا العبرة، يأخذنا الحزن والكمد. كلما تذكرنا المولى الحسين على أرض كربلاء، والذي يزيد من حرقتنا عندما يلتفت الحسين إلى ابنته سكينة: بني سكينة أبلغي شيعتنا عنا السلام، أبلغي شيعتنا عنا السلام، وعليك السلام سيدي ومولاي أبا عبد الله، سيدي إن لم يجبك بدني عند استغاثتك فهذا لساني، وهذه دمعتي، وهذه صرختي تناديك لبيك. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني فأنا الصبط الذي من غير جرم ذبحوني مهجة الزهراء على الغبراء يطوح ومتى صدع الجلمد وصايا اللي وصاها الشيع شيعتي نصب المآتم والعزيل مصيبتي واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحتي وليش شربتوا ما يذكرون العطش فت مهجتي واقصدون الكربلاء والكل يسكب عبرته لا تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريق خدي متوسد ترايب والدماء مني تسيح كم عضيد وكم ولد لي قبا قبلي ذبيح واحد يظل بثراها واحد ارفع جثته شيعتي واللي كسار ظهري ونحل مني القوى وحدتي من طاحية من نهر شيال اللي وصلت يمه ولقيته دمومه ومخه والكفوف مقطعة يذوب القلب من شافته شيعتي وابن الحسين جسام عريس وشباب صارت العرس عروسه ودمه السافي خضاب والنثار النبي الوفراش الولد حر التراب وعلى مصابه جيبه سكن العزيزه شقته شيعتي وابني علي الأكبر نحل من الجسد من شبح بالعين لي على الثرى راح الجلد بدر كامل ما جرى عند الخلق مثله
نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم عجل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اللهم اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم وإلى موتى العلماء الأعلام وموتى الحاضرين والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
كلها اللهم إني أسألك من قدرتك.